عيد من الضيف عند خفاء المعنى والإخفاء السامع والمتعلم ولين من يحكم له الضيف من الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما جينا في موضوع استنباط علم التفصيل في الاستنباط الأول وهو علم العربية، وفي هذه الفقرة في قوله وأما استعمال العرب أريد منكم جواب، مثلا أرسلنا لنسيان جواب الأمس، أريد الآن واحد يعطينا معطوف على ماذا قوله وأما استعمال العرب. سؤال، قوله وأما استعمال العرب معطوف على إيش؟ هذه الجملة معطوفة على ماذا؟ نحن عندنا الآن لما تكلم في الأصول التي يستفيد منه التفسير ذكر قال علم العربية هو علم الآثار أخبار العرب وأصول الفقه، قيل علم الكلام وعلم العربية وعلم الكلام، ثم قال أن العربية فالمراد منها، ثم ذكر كلامها بعدها قال وأما استعمال العرب فهو التلميذ. نعم، أين هذا الجملة على جملة؟ لأن ما لابد يكون في جملة كتاب. أريد من الكتاب، لأنه الآن قال أن العربية ثم جملة إلى مراد كلام العربي، ثم ما ذكره عن الجميع من أجزاء مفصل إلى أن قال وقال الشيخ عبد القاهر في القرآن وأن استعمال العرب. الأقرب منها أن العربية في المراد منه معرفة المقاصد العرب من كلامها وأن الواصل سواء حصلت تلك المعرفة بالسجنية كالمعرفة الحاصلة إلى أصله، ثم قال أو أن حصلت بالتلقي، ثم تكلم عن جملة هذا الأمر، ثم قال أن استعمال العربي فهو التلقي وأن استعمال العرب فهو التلميذ. يعني القسم الأول كله في الكلام عن ماذا؟ عن الجنازة. والقسم الثاني يتكلم فيه عن استعمال العرب. وهو الحقيقة قسم يعني البلاغة. لكن ثم يشمل أجيال الأوصاف
عشان يشرح
طيب ايش مراد الان بهذه الفقره لما حملنا على اساليب العرب في كتبهم واشعارهم وامثالهم وعوائدهم ومحادثاتهم؟ قال ليحصل بذلك لممارسه مولد ذوق يقوم عنده مقامه سليقه سجيه عند العرب القح. لان الان وكما يقول نريد ان نصل الى ما وصل إلى العرب لكن لماذا؟ بالتعلم. أن يصل إلى ما وصل إلى العرب لكن بالتعلم. إذن نحن وصولنا الى هذه الملكه بالتكلف. وهي عند العربي الاصل فيها طريقه، وانا قليلا يعني ممكن نقول طبيعيه. لماذا؟ لان العربي يجمع كلام القوميه ويفهم، لكن ليس كلهم على درجه واحده في فهم دقائق الاسلام، لكن من حيث الجمله هو مفهوم عندهم كلهم. وهذا شيء ممكن ان تمارسه من جهة الأهداف التي تكون بيننا اليوم. الإنسان يأتي من الأهداف اللي عنده استعمالات وأساليب وغيرها. هذه الاستعمالات والأساليب ليست كل من يتكلم بها على درجة واحدة من جهتها. لكن من كان فاهما لهذه الأهداف فإنه يدرك منها بما يريده غيره من الألحان. نقصد إذن الآن أننا نقصد بطريقة التكلف محاولة الحصول على هذا الدور الذي ذكره الإمام. بدأ الكلام الجديد الوليد قال وهي مسألة مع الحب واستعمال الغرائز المحرمة في رغم ما لم يتكلف، لأن لا يمكن أن يأتي هذا الدور بدون أن يكون هناك ماذا؟ تكلف. هو أعطانا جزء من الطريق الإمام الطاهر بن عاشور مما أشار لنا ببعض الكتب التي يستفاد منها بهذا الشأن. مثل المعلقات والحماسة ونهج البلاغة ومقامات الحريري ورسائل بديع الزمان هذه الأمثلة. أقول أيها الإخوة، هذه اللي يتكلم عن القارئ بن عاشور مع الأسف تجد أن طلاب العلم الشرعي ضعاف في هذا الفضل. يعني مع الأسف تجد أن ما ذكر القارئ رحمه الله تعالى لا يكون سبيله من بضاعه طلاب العلم الشرعي الا ما نجح ولا اقل ما قال. والدليل على ذلك اننا حينما نتكلم في قضايا العلم نجد ان عندنا نوع ماذا من الجفاف العبارات، لان عبارات علميه. قبل ان تجد من طلبه العلم او من العلماء من يكون سلف العبارات ولا يكون كذلك الا اذا كان قد اطلع على الكتب فتلين عنده ماذا؟ العباره. هي عنده العباره. قال يقول القائل هل يصح ان اضيع الزمان بمثل هذه الكتب؟ هذا باقرا المعلقات واقرا الحماسه وشروحها واقرا نهج البلاغه وهو مكتوب على علي رضي الله عنه واقرا هذه الكتب وقل لك الحقيقة وهي من كلام ومعرفة ما فيها في النص. أقول نعم، من المستحسن لطلاب العلم خصوصا لنا بداية الطلب من نعمة الله عليهم أن يوجهوا إلى التوازن في طلب العلم، التوازن في طلب العلم. ولا نتكلم طبعا عن مشكلات طلب العلم، لكن أقول من الأشياء المهمة جدا التي يجب أن ننتبه لها في سلم العلم واستخدم نجم هنا لاني ارى ان الهامة هي قضية ما يسمى بماذا؟ بالعلم الادوات اللي بالذات علوم اللغة، وهذا جزء منها علم النحو ومتن اللغة يتكلم عنه والتصنيف وعلم المناطق ومنه هذه الكتب التي تعتبر من كتب الادب المهمة التي يرقي ويطالب ما يتقن ويرفعه. بأول الطالب بالفعل طالب العلم منذ نشأته في الطالب ليقرأ مثل هذه الكتب ويجعلها في خارج مثل ترويحاته، لأنك الأصل أنك لا تاخذ كل وقت مما يستفيد كثيرا، لكن ما يقرأ قراءة فقط قراءة سريعة أو قراءة جيدة التي يتمثل بها الأطراف الأدبية والجنة، يقرأ قراءة فك وتحليل ويحاول ان يتحقق منها ما نستطيع فانه سيجد فيها في النهايه ثمره كبيره جدا في المستقبل. انظر الى مثلا على سبيل المثال انه على سبيل المثال ان كتابات بعض يعني ادباء العصر الماضي من الشيخ الطنطاوي او من كان يكتب في جريده او مجله الرساله تجد ان عنده عبارات سلسه جدا يعني مثل الواسع وغيره. نعم السند هو النشوء على مثل هذه الكتب ومحاولة تكوين ملكة النقد والتلوث عندهم. فأقول أنا من خلال ما أعرفه من النص فيه أو في كثير من الذي أعاشره من طلب العلم إن هذا مهم جدا لطالب العلم، لأنه يتوصل به إلى معرفة أسرار الله. وقد أشار إلى هذا صراحة الواحد في البسيط لما عاد عليه بعض الناس اشتهارهم بتتبع الدواوين وشروحها وتتبع كل الملف وترك الإمام المفسر الثعلبي وهو في يعني في عصره وهو في بلده ترك منه هذا يبحث عن هذا. قال كلام معناه يعني إنما أردت هذا لهذا، فلما مر من هذه أخذ العلم لعلم التفسير على الثعلبي، ولما كمل الكتاب البسيط الله فيها أثار هذه الصنعة التي تعلمها، ظهر فيها هذه الصنعة التي تعلمها. أما ما بيقول طائر من نهج البلاغة مفهوم كيف الطائر بن عاشور يوصف قراءته، نقول إن عيشة أن نفرق بين أمرين، بين أمر وهو أن هذا الكتاب بحيث السبب يعني في بلاغة قوية يعني من لو قمة البلاغة، أما من حيث من وضعه أعمل صحيحة وإرسال هذه القضية أخرى، ولا يعني أن لم نبني عليه أحكاما ولم نبني عليه أحداثا أيضا تاريخية، وإنما سنأخذ من ماذا؟ الأسلوب فقط، سنأخذ من الأسلوب فقط، بينما مما يلزم به العبارات موجودة في الكتاب منسوب العلي رضي الله عنه، هذه العبارات والجمل لم تنشأ إلا بعد عصرين من أجيال. فإن مقصد الطاهر الله تعالى أن يؤخذ من هذا الكتاب ما يتعلق بالأسلوب العربي فقط، فلا يجب أن يشن عليه كيف ينصح بقراءة الكتاب. طيب، صاحب المفتاح للسكاكي لما ذكر كلامه هذا لأنه ليس للواجب في سماعته أن يكون الدخيل في مكان الناشئ عليها، هذه عبارة من عبارة فإن كان المرجع بيرشيل وتوريعها إلى مجرد العقل هذه معتدلة. قال أن يكون الدخيل فيها كالماشي عليها في استفادة الذوق منها. الآن لو رجعنا إلى علم المعاني، علم المعاني يرجع إلى ماذا؟ إلى الذوقيات، يرجع إلى الذوقيات، وهنا إشارة إلى أيضا قضية تحكم العقل في بعض هذه القضايا، وهذا أمر طبيعي في العلم، بمعنى أن الملائكة إذا قلنا مثلا عن سبيل المثال أن هذا الكلام بليغ، قد تسمي ما وصف بلاغته، أما قد أحدث عن توصيف هذه البلاغة، لماذا من هذه المرتبطة في بلد الذوق، وتوصيف الذوق أحيانا يكون صعبا، وتوصيف الذوق يكون صعبا، لكن إن وجد محلا في نفسك لا تستطيع أن تعبر عنها، وهذا كثير. أحيانا أن تستطيع أن تعبر عن هذا الذوق، ولكن في كثير من الأحيان أيضا التعبير عن ما وصلت إليه من الذوق قد يفسد هذا الذوق في وصوله إلى المتلقي وليس في أصله، لأنه عندك استقرار، لكن لكي تسمعه للمتلقي تعبيرك عنه قد لا يكون في المقام القوي الذي يرسل هذا الذوق للمتلقي، فهي من شك كثير من الإشكالات التي قد تحدث. وكما قال من أصول هذا الأمر الذي يعود السكاكي نرجعها إلى العقل، لأنها قضية مرتبطة بالرأي وبالتكلم، هذا الأمر ومعرفة كيف صار هذا في قمة البلاغة ولماذا هذا صار أقل من هذا وهكذا. واضح هذه؟ ولا تجد مثلا أحيانا كنت واحد لما يتعرض له النقاد بعض النقاد يشيد بلفظة في بيت وآخر يرونها مسترجعة، الآخر يرون ايش؟ مسترجعة. لماذا؟ لأنها رجعت إلى مين مسألة الذوق، ليس هناك مقياس علمي دقيق وإيراني نقول أن إذا كان كذا فكذا وإذا كان كذا فكذا من هذه الأمور. من البيت في قول مرضت مراشفه علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد، بعضهم يقول نبت مراشف يعني نبنى استقبحها ورجعها يكتب في مالي من يجعل هذه الكلمة غير جنة وجنة أرقى بين السياق لأن أسكد في المعنى أو أسكد في الذوق بالمدى هذا الجنة. ولكن آخر وأكثر مخالف له أن هذه من هي التي جعل هذا المعنى أو هذا البيت في قمة البلاغة. فهذا الاختلاف أيضا في التدمر هذه كثيرة جدا لكن لا يملع أصل القضية في أن الواحد يتدمر والاختلافات هذه لا تؤثر في أصل القضية. وعليه كلنا كل عواجع إلى من ذا إلى ناس الأرى أن هذا يرى كذا وهذا يرى كذا مثل ما ذكر السكاكي أن المرجع برسوله وتغليعها إلى ماذا إلى الأكثر. في قوله ولذلك الإنجاز الثلاثة وتكليم لم يكن مهما ينفصل في بعض المواضع من الاستشهاد عن مواضع الآية بدون من الشعر أو شيء من كلام العرب لتكميل عذره من الذوق عند خفاء المعنى أو لإقناع السامع والمتعلم أنه لم يكن لهما الذوق في المشكلات. هنا كان وسيأتي كلام له آخر في قضية استخدام الكلام العربي للتنبيه على بلاغة هذا الكلام من جهة أو أحيانا لاستخدام بيان إمارة القرآن وعلوم فعله من جهة أخرى. وهنا أقصد التنمية لهذه الفائدة ولهذا المنحر. إذا جئت إلى الكلام العربي اللي هو الشعر أعلى كلامهم اللي هو كلام الشعر واخترت أن تسمع كلام العرب يدلون بنفاسته وقرأته بهذه الطريقة من التلوث من النقص وبدأت وادي بينه وبين القرآن من جهة الأساليب أو اختيار الألفاظ أو المعاني والموضوعات فاحرص على أن تبين أن هذا الشعر هو في قمة البلاغة. لماذا؟ لأن الباقلاني رحمه الله تعالى اتخذ طريقة نقلت عليه فأنه من مجال تعرض قصيدة نور القيس اجتهد فيه أن يجعل فيها أن يسفرها لكي يبرد بلاغة القرآن وهذا المنهج فيه الإشكال. إذا كانت هذه ليست بلغة فإذا الموازنة لا تكون إيش؟ نعم متكافئة لكن لما تقول هذا أعلى ما وصل إلى العرب وانظر القرآن فاقه في هذا هو الصواب. وهذا نقول انه يحسن بنا خاصه كما قلت في البدايه طلبا ينتبهوا الى هذه ويكثروا من القراءه في ان استفسروا اضافات كبيره جدا في فهم القران او احيانا حتى بالتعبير عن معاني القران فهذه مهمه كبيره جدا جدا. وخذوا ان انظروا الان من الواقع الذي نعيشه يعني بعض الناس من الله سبحانه وتعالى اعطاه اسلوبا علميا بحتا لا يكون غير الا قال ونقاشات علميه وراي الناس يكون عنده جانب من القضايا العلميه مع جانب من القضايا الادبيه التي يوضح بها مجلسه العلمي وبعض الناس قد يكون ادبيا بحتا بحيث انه وان كان مرتبط بهذا العلم يعني يكون شيخ الرعاة او شيخ الادباء يعني عنده شيء من العلم الشرعي وانا في نظر عليه الجانب الادبي وبعض ليس عنده شيء من الأدب مقصود طبعا الأدب اللي يكون من هذه ليس في الأخلاق ولكنه عنده الجانب العلمي الجانب البحث وبعضهم عنده قدرة على منهج قضايا علم الأدب مع قضايا العلم الشرعي الذي عنده وهذا عندي أنه أكمل الطريقتين وهو الذي يمكن أن ترتاح له النفوس بحيث ينتقل به من فائدة علمية ثقيلة إلى طرفة أدبية جميلة فلا يحسون بثقل المجلس وتتواءم هذه العلوم مع بعض. ولكن نتمنى أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بمن يقوم بتسليم القرآن بأن يعترف لأنه ما زالت ومع وجود ولله الحمد لله يعني وجود من يقوم بهذا في أقطار العالم الإسلامي لكن ما زلنا نترقب أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بمن يقوم بمجالس التفسير يسمعها المسلمون ويجدون فيها هذا الشيء الذي يوصل لهم المعلومات بيسر وسهولة يوصل لهم مراد الله سبحانه وتعالى يوصل لهم مقاصد القرآن العظمى يوصل لهم كيف يستطيعون تغيير أنفسهم من خلال هذا القرآن فيدمج بين العلم وبين هذه الأمة. نعم قال رحمه الله وهذا خلق الله عالفا شيء وراء قواعد علمي عربية
وإن انطلاقة به نفس المتشاف بعض معالها الإيمان النفس لها وبه يترجح أحد الاعتبارين على الآخر في معاني القرآن. ألا ترى أنه لو اطلع أحد على تسليل قلبه تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وأرض لديه اهتمام أن يكون عطف قوله ولا نساء على قوله قوم عطف مبين أو عطف خاص على عام فاستشهد المسلم بذلك بقول جهيد وما أدري وسوف إقال أبي أقوم آدم أم نساء كيف تطمئن نفسه لاحتمال عقل مبين دون عقل خاص على العام. وكذلك إذا رأى تفسير قوله تعالى وأسره بلؤوسكم وتردد عند الاحتمال أن الماء فيه للتهكير أو أنها للتبعير أو للآلة وكانت نفسه غير مطمئنة لاحتمال التأثير إن كان مأمور الباء مفعولا وإذا استشهد له على ذلك لأمر النادرة لك الخير إن وارث في الأرض واحدة وأصبح جد الموت له لا عاشرة وقول الأعشى فكل لا مغرم يهوى بصاحبه قاط وظالم ومحبور ومحتضر رجح عنده احتمال التأكيد وظهر له أن دخول الباء على المفعول للتأكيد طريقة مسبوقة في الاستعمال. روى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر قوله تعالى أن يأخذ بمعنى تخيله ثم قال ما تقولين فيها أي في معنى تخيله فقال شيخ من هذيل فقال هذه اللغة هي التخوف التنقص. فقال عمر وهل تعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال نعم. قال أبو بكر الهذلي تخوف الرحم منها كانت ألفاظا فلا تخوف كما تخوف عودا نبعة السفن. فقال عمر عليكم بإيمانكم لا تضلوا هو شعر العرب في تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وعن ابن عباس الشعر إيمان العرب فإذا خفي علينا الحفظ من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا إلى ديوانه فانتلفنا معرفة ذلك منه. وكان كثيرا ما ينشد الشعر إذا سجل عن بعض حدوث القرآن. قال كنت به سئل ابن عباس عن حكمة في قوله تعالى لا تأخذوا من سورة ولا نوم فقال المعان وأشهد قول الزهير لا سورة في طوار الليل تأخذه ولا ينام ولا في أمره فلد. وسئل عكرمة لا معنى الدليل فقال هو ولد الزنا وأشهد دليل بيت يعرف من أبوه ظهير الأم بن حسب المعين.
نعم حسب. الآن الإمام رحمه تعالى ذكر أنه في علم البلاغة يحصل انكشاف بعض المعاني وواحد من الإخوة أمس سألني عن هذا الموضوع بالذات بعد الدرس الموضوع كان علم البلاغة يتبين به المعنى ألا يعد من علوم التفسير. أقول لي من هذا الموضوع لمن ننتبه إلى أننا في أمام أمرين العلم من حيث هو جملة العلم ومسائل في هذا العلم. فمسائل في هذا العلم طبعا قد تكون من معلومات أو نصوص التفسير ما ندري إذا لم نعلمها نجهل التفسير. لكن جملة العلم والتعمق فيه ليس ذاتنا في ماذا؟ في علم التفسير لما تكلمنا عنه من الذي يحتاج إلى التحقيق والتعمق في علم البلاغة هل هو المفسر أو المبين عن إعجاز القرآن؟ قلنا المبين عن إعجاز القرآن. لكن لا يعني هذا أن المفسر لا يحتاج شيئا من هذا العلم إطلاقا لا هو يحتاج لكن ليس حاجة من يريد أن يبين عن إعجاز القرآن. عندنا الآن مثال هذا مثال الذي يقرأه الإمام في آية الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم هل هي الآن مرتبطة بعلم البلاغة أو هي مرتبطة ببيان المعاني؟ الإمام الآن جعلها من بيان من علم البلاغة جعلها من علم البلاغة مع أن الأقرب إليها أنها من بيان المعاني الاستشهاد بالشعر ليس خاصا بالبلاغة. الاستشهاد بالشعر هو موجود في علم اللغة وموجود أيضا في علم البلاغة. لكن الإمام رحمه الله تعالى ذكر قضية في هل العطف الآن عطف مباين أو عطف خاص على عام لأن الجهة عطف مباين وعطف خاص على عام لأن الجهة دخلت في علم البلاغة. لكن إذا أخذنا هل القول قول الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم هل المراد بالقول العموم او المراد للرجال يعني عامة الرجال بالخصوص يعني هل القول الرجال او العموم؟ فإذا قلنا الرجال صارت مبالغة يعني لا يسخى الرجال من رجال ولا نساء من نساء. إذا قلنا القوم عامة لا يسخى القوم من القوم رجال من نساء ثم قال ولا نساء من نساء صارت خاص على عامة ويكون من باب التأكيد على هذا الصنف من القوم أو من النساء. طبعا المفسرون يذهبون إلى المعنى الأول اللي ولا يسخى القوم من القوم على أن القوم مراد من الرجال أن يقال المراد منهم الرجال لا إطلاقه العربية صحيح لدلالة قول زهير الذي أورده وما أدري بسوف إدخال أدري قوم آل حسن النساء. هذا الشاهد الآن الذي ذكرناه الآن بالنسبة لنا الآن أذان محدد أو لم يحدد؟ يعني حدد لنا المعنى يعني هذا الشاهد الشعري حدد لنا المعنى. نريد أن ننتبه إلى أمثلة التفسير أيضا وهي مهمة. نحن الآن لما نرجع إلى مثل هذا التفسير نرجع إلى كلام السلف فنجد أنهم قالوا لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء ألا يكفي قول السلف حجة في فهم المعنى؟ هل نحتاج نحن إلى الشاهد الشعري؟ نعم أو غيره أو غيره من النساء يعني إذا وجدنا الكلام للسلف هل نحتاج إلى الشاهد الشعري؟ يعني الأصل نعم لأنه هو كلام الآن نحيد الأصل أما يكفي يعني كلام السلف في ذات الحجة فالشاهد الشعري يكون مقوي الآن لكلام السلف يعني جاء في مبنى يهب أتعقل في موقف ماذا؟ أتعقل فقط. طيب الآن أيضا عندنا الأنظر المتاعة الأخرى سنلاحظ أن محدد لأحد المعاني أو مقوي لأحد المعاني في حال الاختيار في مثل قول ينزعه برؤوسه يعني هاي الألباء فيها للتأكيد أو للتبعين خلاف بين المفسرين وخلاف بين البقعة يعني التأكيد أو التبعين تمام؟ فيجب الشاهد الشعري لاختيار احد هذه القوانين وانها تفيد ماذا؟ التأكيد ولا تفيد التأكيد بمعنى ان لو ساق فرق لاستقام المعنى ولو قال ينسى من رؤوسكم استقام المعنى من نقاط التبعية لا بد من وجودها ولا الفرق بين عمار الى التأكيد والتبعيد الى الأمر. أيضا الشاعر ذكره في كتب الأدب عن عمر بن الخطاب في قول أن يأخذهم على التخوف. هل عمر الآن سأل عن قضية بلاغية أو عن معنى؟ وسأل عن معنى ما معنى التخوف؟ ما معنى التخوف؟ البلدي الذي قام قال إنها لغتنا التخوف التلخص واستشهد بقول أبي الكبير الغزالي تخوف الرحل منها ثامتا فائدا كما تخوف عيب النمعة في السفر. فهنا الآن الاستشهاد لبيان المعنى أيضا عندنا مكتبة من الآن لو أنا أغلط عليه أن هذا البيت إذن يقول قال أبو كبير الهجري تخوف الرحل منها ثامتا فائدا كما تخوف عيب النمعة في السفر هل يمكن أن نلاحظ معنى تخوف في البيت؟ يحتاج شرح ولا لا؟ طيب لما رجعنا الى شراح الشعر كنت مرة لفائدة لما رجعنا شراح الشعر يعني مثل السكري ومثل الزعلب وغيره رحمه الله سنجد انهم لما شرحوا الشعر يعكسون قليلا يستشهدون به بالقرآن على المعنى اللي يقرأ في شروح الشعر احيانا يقول الشارح مثلا ويشرح حمراء البيت تخوف الرحم من اثامك قائدا يقول ومنهم قوله تعالى او ياخذها معنى تخوف او يقول معنى ثلاث ما قال تعالى ثم يذكر عنها ولم تصرف في نوع من قنف في طريقه الاستشهاد وهذه من يطالب البحث العلمي يعني ايضا احد الطلاب له يعني فيها او ممكن تكون البحث وفاقية والمكان الموضوع فيها كبير انه ينظر فيها في اساليب أساليب استشهاد الشراح الشعر بالقرآن الكريم، يعني أول استشهادات عنده. وأنا أيضا من البحوث التي أتمنى أن لا تقوم تكون لنا معجما جيدا مع شواهد الشعرية، عندنا مجموعة من الكتب، وهذا من ولي عناية بشروح الشعر في البلاد دي، يعني مجموعة من الأشعار العرب مشروحة، الأشعار المتقدمين اللي في عهد العهد عقل الاحتجاج، المجتمع على احتجاج له، مثل شعر الحطيئة، شعر زهير الذي سلمى، شعر الأعشل غيره اللي في عهد الاحتجاج الاحتجاج. وعلماء المتقدمين رحمه الله اعتنوا بشرح هذه الأشعار. في حال شروح الأشعار تمر بمن ألفاظ ورد القرآن سيأتون المتدلمين على القرآن على طريق اللي ذكرت لكم، يعني من يقولون كقوله تعالى أو بطريق من يذكر الآية التي أو اللفظ التي من الآية تشبه الذي بيه الشعر. فماذا سيكون عندنا لو جمع هذا من كتب شروح الأشعار؟ أو لم تكن عندنا بيان معاني هذه الألفاظ بيان المعجمين وزارة صوامر الشعر، لأن الآن نذكر بيت من الشعر وشاهد في الحقيقة، ثم نذكر أو نذكر الآية ونذكر بيت الشعر ونذكر كلام الشارح، فسيتكون عندنا كم لا تبني من الألفاظ المعجمين ومن الشواهد الشعرية في هذا المقام. وهو أيضا بحث يعني لو جمع جيد، يعني يمكن مجموعة حتى كلها يعني بعض كلها العيد والإجرام أحد المختصين يكون جمعه لأنه ليس بصعب، لكن التحليل وكذا يمكن يكون ولذلك عليه دراسات تقوم إن وصل إلى مرحلة من الماجستير بدليل أو على الأقل أن لا يحلو من يكون بعد ماذا مقالة ترقية أو غيره من المقالات. نحن قضية في لا تأخذ سنة وفي أيضا دليل، كلها استشهادات لغوية، استشهادات لغوية بالنسبة يعني لا أحد من هذه النصوص من غيرها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم أيضا من التابعين وشعب التابعين كانوا يستشهدون بكلام العرب في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا أن الحين يستشهدون أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفهم إطلاقا إلا بهذا، لكن هذا أحد وسائل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ليس هناك تحكيم للشعر القرآن، وليس من تحكيم الشعر القرآن كما فهم بعض من تكلم عنهم أو الإمام أبو الأنباري في كتابه الوقف والابتداء، أن بعضهم كانوا يحتج على الغويين في أنهم يستشهدون بالشعر على القرآن، ويقولون جعلتهم القرآن أو جعلتهم الشعر حجة يحتكم إليهم، وليس هذا هو مرادهم. نعم.
فقال الله يحبه وهو عليها وإصحنا عزة القرآن كما يقع المهار الملاحظة منها لما راولني وكان يزول في الإنشاء ذات التقوى، فقال ابن الأعرابي لا ذات لا ذات وإذا أنزى الله الناس فلا نبكى ذلك الله، حتى يا سيد حتى ابن الراوي تنكر أن يكون محمد نبيا أفتنكر أن يكون فصيحا عربيا؟
نعم. نحن الآن عندنا يعني في المقطع عندنا أمران، الأمر الأول ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أن الرجل يتمثل بيت الشعر بمعنى آية القرآن، فكلمة الإمام أحمد قال ما يعجبني هذا الكلام الإمام أحمد، في الحقيقة مشكل، هذا كلام مشكل. نقول إن كان مراد الإمام أحمد أنه لا يعجبه مطلقا فلا شك أن هذا مخالف لعمل السلف رحمه الله تعالى، وإذا قلنا هذا رأي الإمام أحمد ولكن ليس عليه العمل، ليس عليه العمل. المشكلة هنا بعض الأحيان ذكروا لها حينما تنقض هذا الكلام بهذا الشكل يأتي بعض الناس وينتقدك أنك كيف تنتقد قول الإمام أحمد، فيجب أن يكون عندنا توازن، أن الآن هذه مسألة علمية لا لا ينتقد إلى محمد لشخصه، إذا انتقد نظر عليه بغض النظر عن من قالها. وعند الزلاحم في الكتب أصلا قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك، ويخطى الإمام مالك، خطى الإمام الشافعي، وخطى الإمام أبو حنيفة، وخطى الإمام أحمد، ما فيها أي إشكال، لأن قضايا علمية، يعني هذه قضايا علمية. قال الإمام هذا رأيه، قد لا يكون التفت أو انتبه إلى طريقة ابن عباس وعمر وغيره في استخدام الشعر. فإذا قلنا بهذا ليس هناك أي إشكال، نقول هذا القول لإمام أحمد إذا كان يدري ما يعجبه، لأنه ولا يصلح ولا يجوز، فهذا لا شك أنه واضح مخالفته لمنهج السلف المتقدمين. إن كان لا يعجبني له تخريج آخر، والذي عمله تلاميذه وأتباعه، من بعضهم قال مثلا أن الإمام لم يكن لا يعجبه مطلقا، وإنما أراد التنبيه على أنه قد استشهد بالشعر الشاذ على صحة معنى من المعاني التي قد يستخدمها المبتدعة. كما قلت لو كان هذا مراده فلا شك انه ليس صحيح، لا يجوز ان يستشهد بالشعر الشاذ باثبات معنى من معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لان كلام الله سبحانه وتعالى لا يعمل الا على ماذا؟ الا على الاشهر والاعرف من كلام العرب ومن اشعارها. او نقول المساله الثانيه انه لاجل اثبات صحه هذا القران، لأنه الآن صار يمنع عليه حكم أنه لا يثبت أن هذه كلمة عربية إلا إذا ورد صاحب من الشعر. لو كان هذا أيضا فان الإمام لم يعجبه بمثل هذا، نقول إن هذا معنى صحيح، أنه لا أيضا هذا لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأن القرآن في أصله ماذا؟ عربي. ولاحظوا المسألة الثانية والنقطة الثانية ترى الإمام الطاهر المنقول عن ابن الأعرابي. ابن الأعرابي قال ابن الرواندي كما ذكر الطالب العاشر رحمه الله تعالى في سنة 240، وابن الأعرابي 231، كان متعاصرا. ابن الرواندي هذا كان على مذهب المعتزلة، ثم صار على مذهب الرافضة، ثم صار بعد ذلك ملحدا، وكلما كان على هذا القوم نقام ألف لهم كتبا، يعني سبحان الله يقول ان الله سبحانه وتعالى اعطاه عقلا كبيرا لكنه لم يكن على الهدايه، حتى كتب فيما يدعو محاولة لنقض القران والعياذ بالله. نقل عنه بعض الاقوال التي تدل على سفهه وطيشه، ومنها هذا السؤال الذي اورده على ابن الاعراب، لماذا اورد هذا؟ كانه يريد ان ينتقد او ينقض القران، وكيف يكون لباس التقوى؟ كأنه يفهم أن اللباس إنما يكون إيش؟ الملبوس فقط، لبس الحسية. وكيف قال لباس التقوى؟ ولهذا ما أحب السؤال أنه قال أتقول العرب لباس التقوى من باب إيش؟ السؤال الاستنكار، يعني استنكار. الحقيقة ابن الأعرابي ليس بهذا الجواب، هذا بأدلة أخرى تدل على أن ابن الأعرابي رحمه الله تعالى كان مع العلم عنده سعة العقل في المحاجة. قال ابن الأعرابي يعني لا التنزل الآن، لما قال له لا باس لا باس، إلى أن قال له حتى يا ابن الراوندي أن تنكر أن يكون محمد نبيا، فصلى لا نبي معك، أن محمد ليس بنبي، بعد أن هذا القرآن ليس من الله، أتنكر أن يكون فصيحا عربيا؟ إذا كان هو الذي قاله هو عربي، إذا يحتج به ولا ما يحتج؟ يحتج به ولا لا؟ وهذه مثلا عقلية مهمة أريد أن تنتبهوها أيها الإخوة في النقاش مع بعض الموحدين، مع بعض النصارى العرب، مع بعض المستشرقين. أي واحد يطعن في القرآن، أي واحد يطعن في القرآن من جهة اللغة أو البلاغة أو النحو أو فإن خطر رأيه وخطأه في نفس معنيه. لأنك تطعن حقيقة لماذا أنت؟ لما تطعن تقول لماذا؟ تقيس بمعلوماتك أنت، لماذا تقيس؟ وإذا تعجب من بعض نصارى العرب وغيرهم لما يأتي إلى بعض الآيات ويقول الأخطاء نحوية في القرآن، هذا يدل على جهله. أن تقيس أخطاء نحوية على ما له قاعدة تقيس عليها، وكيف يعني سوف يتوب نفسك من هذا بهذه الطريقة؟ واضح الفكرة؟ إلى أن يبلغ أي نقص من القرآن من هذه الجهات أصلا ساقط من بداية الطريق، ساقط من بداية الطريق. ولو كان هؤلاء العقلاء ما تعرضوا للقرآن من هذه الجهة إطلاقا، حتى لو كان الذي قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد قرره وكان الكفار احرص منكم على ان يخرجوا خطا واحدا. ولا احد من قال نحن العرب لا نقول هذا الكلام. انت جئت بكلام لا نعرفه من جهه العربيه، ما حد قال منهم هذا. ولله سبحانه وتعالى برمى اعتبار ربهم على انا انزلناه قرانا عربيا، انا جعلناه قرانا عربيا بلسان عربي مبين. فأي اعتراض فإنه يدل على جهل المعتاد أو الجهل المطبق. أما أن يقول هذا التلبيس والتشويه، إن كان هذا التلبيس والتشويه وهذا مقام كثير منهم فهذا أمر آخر، لكن أقول أن تنتبهوا إلى هذه، لأن بعض الناس يحرر يقول كيف نرد على هذا؟ يريد أن يقول وقام السنوي وقالت العرب وقال، نقول من عذر الطريق. هل تثبت هذا الكلام عربي ولا هو عربي؟ إذا قال عربي بغض النظر عن رأي فيه هو نازل من الله سبحانه وتعالى أو قال محمد صلى الله عليه وسلم، طيب هذا الكلام الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم سمعه رجل جاهل وسمعه فلان وفلان وفلان وهو معروف. أعتقد الآن واحد منهم اعترض على هذا الكلام، إذا حدثنا واحد منهم اعترض على الكلام فكنت بطريقتك خلاص مشينا، لا وجد من هؤلاء معترضين أبدا مع السلامة، كلام خاطئ في الأصل. الموقف الثاني من الأعرابي وذوي الصفات لما سأل ابن أبي فؤاد عن الاستواء قال هل تعرف العرب استوى بمعنى استولى؟ قال ويحك إلا أبي فؤاد، وهل كان أحد قبله في العرش كي يستولي عليه أفهم معنى هذا الكلام؟ وهذا كله من باب ايش؟ طبعا قال انه لا يوجد من يقول العرب استوى بمعنى استولى، ثم احتج عليه بمعنى بالدليل العقلي، اذا كان استولى عليه استولى عليه ممن؟ لما تستولى على شيء إذا كان عنده آخر عنده غيره، واضحة؟ فكل هذه المثالين يبدو أن الأعراب رحمه تعالى كان قد أوتي يعني أوتي عقلا في الجسد، لكن لم يذكر لنا إلا نصوص قليلة مما ومن هذا المثال المذكور. نعم.
قال رحمه الله ويكون في مدح الاستعمال العربي ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآيات عن قوانين استعمالها. إذا ورد في نفس الموكل عن عمر بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السيف أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن شك البيت أو اعتمر فلا يناح عليه أن يصوم فضيلة فما عن الرجل شيء ألا يصوم فضيلة. فقالت عائشة كلا لزال فلا تقول وكانت فلا تناح عليه أن لا يصوم فضيلة إن الأنبياء كانوا الآية المنصارة كانوا يجهون لملاك القاضية وكانت ملاك الحرب يأخذين وكانوا يتحرمون إلى فأنزل الله إلا الصفا والمروة الآية انتهى. فمن يكون في ذلك طريق استعمال العرب من ناشئة عقبه تعالى فلا جناح عليه الذي يظهر بوضع الجناح عن الساعي الذي يسبق بإباحة كثير النهوض.
نعم. فهم السلف القرآن على قوانين استعمالاته يعني استعمالات العرب هذا بحث أيضا وبحث مهم لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى استقرار. وهذه بقدرة الإصلاح أيها الإخوة أنا أتمنى أن تبحث وأرى أنها صالحة للبحث لكن دائما من بعض البحوث لتحتاج الى قدره من الطالب على بحثها وايضا يكون هناك نوع من التناسب النفسي بين الطالب وبين البحث. يكون تناسب نفسي بين الطالب وبين البحث وهذه قضيه مهمه في البحوث. لماذا؟ لان بعض الاحيان الطالب يحصل في الوقت يقدم موضوع بدا موضوع فتوفر كثير موضوعاته فيحصل في الوقت فيقدم اي بحث من مجرد ايش؟ أن يمشي فقط في الماجستير والدكتوراه لكي يتأخر. فتقع المشكلة أن يكون التناسب نفسي بينه وبين البحث، الجانب منزعج وضجر من بحثه. لكن إذا وجد القدرة ووجد التناسب النفسي مع البحث ووجد الإمكانات العلمية الكافية فبإذن الله أن يكون البحث إن شاء الله يخرج منه بحثا قويا جيدا. هذا أيضا من الأشياء التي أثار عقائدها مهمة جدا التي هي فهم السلف للقرآن على قوانين استعمالات العرب، قوانين استعمالات العرب، يعني كيف فهموا الاستعمالات العرب. وهو أيضا من البحوث في رأيي عن نظر القاصر أنه من البحوث المهمة جدا، إن فيه إبرام لفهم السلف من هذه الجهة، لأن كثير من الباحثين أو من بعض الباحثين قد يظن أن السلف من يتعرضوا لمثل هذه الأمور، ولكن إذا رجع وحللها فإن استفاد له كثير من التطبيقات التي هي داخلة ضمن قوانين البلاغة أو ضمن قوانين استعمالات العرب الذين ذكرها. هناك يمكن الكلام عن المستند الأول أو الاستناد الأول الذي هو علوم العربية، يعني كما تلاحظون لم يذكر جميع علوم العربية التي ذكرها في كلامه، وإنما ركز كبيرا على جانب علم البلاغة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآثار فالمعلوم بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال، وذلك شيء قليل. قال ابن عطيه عن عائشة: ما كان رسول الله يفسر من القرآن إلا آيات معدودات علمه إمامنا جبريل. قال: معناه في مغيبات القرآن وتفسير إجماله مما لا سبيل إليه إلا بتوقيته. قلت: أو كان تفسيرا لا تلقيت فيه، كما بين لعلي بن حاتم أن الخلق الأبيض والخلق الأسود دون سواد الليل والنهار والنهار. وقال له: إنك لعليم لسانه. وفي رواية: إنك لعليم قفر. وما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب النزول وناسخ ومنسوخ وتفسير مبهم وتوضيح واقعة من كل ما طريقه فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون الرأي، وذلك مثل كون المراد من المنصوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى، ومثل كون المراد من قوله تعالى: غدوا ومن خلقت وحيدا الوليد بن المغيرة المخزومي أبا خالد الوليد، وكون المراد من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لهم سليم ما له ولد. الآية العاصي الزوائد السهل في خصومته بينه وبين خباب الغرق كما في صحيح البخاري في تفسير سورة المدثر. قال ابن عباس: مكثت اسمي اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله الا مهابته، ثم تأتت فقال: هما حفصة وعائشة. ونعلم كل اسباب النزول من مادة التفسير ايضا ما فيها سوء.
الآن هذا إلى الاستنباط الثاني وهو الآثار. هل نقول الآن من كلام الطاهر رحمه تعالى أن الآثار من الاستنباط علم التفسير عندنا لما تكلم عن هذا العلم قام علم العربية هو علم الآثار، استنباط علم التفسير قام من العلم العربي هو علم الآثار. وهنا قال: وأما الآثار فالمعني بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث المعروف: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن إلى آيات معدودات علمه اليهود جليل. وهذا الحديث ضعيف لا حجة فيه، يعني لا يثبت به هذا الحديث. والواقع يعني واقع الروايات تدل على أن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قليلا، أن لا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قليلا، وقصد المباشرة أن يذكر الآية ويذكر التفسير. كان يقول من يتقل وأعيد له من سرعته بالقوة، يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وليس أن يذكر بكلام لا يصلح أن يكون تفسيرا، فهذا كبير. فإذا القلة المراد بها قلة ما روي عنه من التفسير المباشر، من التفسير المباشر. أما أن يذكر في كلام الناس وأن يطلب تفسيرا فهذا كبير. وكما قلت لكم أنه هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى رأي المجتهد. كل المجتهد ومعرفة الدين الأثار النبوية هي التي تجعله يكمل أو يقول كل عنده التفسير بالسنة. ما نحتاج إلى بناء على ذلك إلا أن نقول ما المراد بما علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كونه مميزات وغيره من الحديث ليس بصحيح. ذكر الأمثلة في التفسير النووي في تفسيره لعلي بن حاتم من الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض النهار. ثم قال: ما نقل عن الصحابة. الآن ما نقل عن النبي هذا من آثار واحدة. ما نقل عن الصحابة الذين شاهدوا نزول الوحي من بيان سبب نزول وناسخ المنسوخ وتفسيره وتوضيح واقعة من كل ما طريقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأمثلة التي ذكرها سبب النزول والناسخ والمنسوخ وتفسير المبهم وتوضيح واقعة، هذه طريقها ماذا؟ النقل. هل هي منقولة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لها حكم الرفع؟ لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. إذا مثل هذه إذا طريقها ماذا؟ الرواية كما قال دون الرأي. ثم ذكر مثال للمنقول عن النبي صراحة مثل غير المغضوب عليهم، أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود والمراد بالضالين النصارى. المراد بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثل كون المراد بقوله تعالى ذرني من خلقت وحيدا الوليد بن المغيرة، هذا له تعيين مبهم، من هو الوحيد؟ هذا مبهم ليس كذلك، فهذا لا يؤخذ إلا من طريق الرواية. أو كذلك فرأيت الذي كفر بآياتنا أيضا هذا مبهم. ثم ذكر أيضا سبب النزول وتوضيح الواقعة في مثل سؤال ابن عباس لعمر رضي الله عنهما عن المرأتين اللتين تظاهرتا رضي الله عنهما، فذكر له أنهما حفصة وعائشة. قال ومعنى وهنا هنا وقفنا محمد وقفنا هنا. طيب إلى أن نلاحظ الآن ننتبه له أن كل ما ذكره الآن الإمام من جهة الآثار هو من المنقولات البحتة، بمعنى أننا لا نستطيع أن نتوصل إليها ولا نتوصل إليها المفسر الأول إنه الصحابي إلا بالنقل. لكن نلاحظ ننتبه إلى ملحظ مهم جدا وهو تعيين تحديد المفهمات، تعيين المفهمات بشرط أن لا يكون على سبيل التنفيذ وإنما يكون على سبيل التعيين. إذا كان على سبيل التعيين فالطريق إليه الأثر فقط، إذا كان على سبيل التمثيل فيدخله الرأي، وسأشرح هذا إن شاء الله بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله ومعنى كون أسباب النزول من مادة التفسير أنها تعين على تفسير المراد، وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها لأن سبب النزول لا يقصر.
يقصر؟
نعم. وليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها لأن سبب النزول لا يخصص، قال تقي الدين السبكي وكما أن سبب النزول لا يخصص كذلك خصوص غرض الكلام لا يخصص، كأن يرد خاص ثم يعقبه عام للمناسبة فلا يقتضي تخصيص العام، نحن فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. وقد يكون المروي في سبب النزول مبينا ومؤولا لظاهر غير مقصود، فقد توهم قدامة بن مضعون من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فاعتذر بها لعمر بن الخطاب في شرب قدامة خمرا. روي أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال إن قدامة شرب فسكت فقال عمر من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود أبو هريرة يشهد على ما أقول وذكر الحديث. فقال عمر يا قدامة إني جارد. قال والله لو شربت فما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال عمر ولما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخر الآية. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال إن الله يقول في كتاب ليس على الذين آمنوا إلى آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت. الحديث
جيد. الآن ذكر كون أسباب النزول من مادة التفسير أنها تعين على تفسير المراد، ولكنه وضع لنا ملحوظة أنه ليس المراد أن لفظ الآية يقصر عليها. فإذا من استمدادات علم التفسير لأسباب النزول، ولاحظوا أن ذكرها كلها في مادة ماذا؟ في مادة الآثار. فلازلنا الآن من خلال ما طرحه الطاهر رحمه الله تعالى في الآثار المنقولة نقلا بحتا التي لا يمكن للمفسر أن يتدخل فيها بإيش؟ برأيه، أن يتدخل فيها برأيه. فقبل المثال أو القضية التي ذكرتها لكم في قضية التمثيل، أن نلاحظ لو جئنا إلى قول سبحانه وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، لما نرجع التفسير نجد أن المفسرين يذكرون أكثر من واحد، يعني هل هو على سبيل التعيين أو على سبيل التمثيل؟ إن كان على سبيل التعيين فإننا نقول احتمال أن يكون كل هؤلاء قالوا هذا القول، إن كان على سبيل التعيين ما دام ذكر السلف أنهم أو عينوه، واحتمال أن يكون أحدهم هو الذي قال وهو المراد بالآية أولا، ثم يمثل بها لكل من كان حاله كحال هذا الرجل. فالتمثيل يدخل الرأي ولا ما يدخل الرأي؟ يدخله الرأي. والتعيين يلزم من ماذا؟ النقل اللي هو ما يدخله الرأي. وبناء عليه لو أن واحدا قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، مفسر معاصر قال هو فلان، واحد معاصر مثلا اشتهر بنفس الحدث هذا، هذا الآن تمثيل أو تعيين؟ هذا تمثيل، يدخله الرأي ويدخل الرأي، يدخل الرأي. لكن لو جاء مفسر وقال المراد به على وجه التعيين أبو جهل، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. إذا التعيين يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. والتمثيل لا يحتاج إلى النقل، وإنما يحتاج إلى صحة مطابقة معنى الآية لما مثلت به الآية. ولأننا نلحظ هذا الملحظ ونقرأ في تفسير السلف لكي لا يقع عندنا تشويش حالما يأتي سبب نزول أو عدد من أسباب النزول. إذا لم يكن حملها، إذا لم يكن لم نستطع أن نحملها جميعا على أنها هي مرادة كل هذه الأسباب، فإن نقول يحتمل أن أحدها هو على التعيين المراد والأخرى على التمثيل، لكن لا يمكن أن نجزم بالتعيين إلا بطريق النقل. أما التمثيل فمجاله واسع من جهة الرأي. نعم.
قال رحمه الله: وتشمل الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى، إذ لا يكون إلا عن مستند كإجماعهم على أن المراد من الأفت في آية الثلالة الأولى هي الأفت للأم، وأن المراد من الصلاة في سورة الجمعة هي صلاة الجمعة، وكذلك المعلومات بالضرورة في كلها ككون الصلاة مرادا منها الهيئة المخصوصة دون الدعاء، والزكاة المال المخصوص المدفوع.
جيد. هذه الآن إضافة مهمة جدا في قضية المنقول. هل الآن الإجماع إجماع الأمة كما قالوا لا يكون إلا عن مستند، والمستند هذا يكون إيش؟ مستند نقلي. فإذا إذا وقع الإجماع فهو بمثابة المنقول البحث الذي يجب إيش؟ قبوله. المنقول البحث الذي يجب قبوله. يعني كل ما مضى الآن إذا ورد تفسير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله وما يجب. إذا ورد من نفس اللجنات ذكرها سبب نزول نسخ منسوخ تفسير مبهم توضيح واقعة وصحت يجب قبوله ولا ما يجب؟ إذا يجب قبوله، وكذلك الإجماع هنا يجب قبوله. إذا حتى هذا لا يدخل الرأي، يعني كل الأمثلة ذكرها الآن لا يدخلها الرأي، وهي ما أتت من طريق إيش؟ من طريق المنقول، من طريق المنقول. وهذا يعني الماحة جيدة وتوصيل جيد من الطاهر بن عاشور لكي لا تختلط علينا ما هي الأشياء التي يدخلها الرأي والأشياء التي لا يدخلها الرأي. نعم.
قال رحمه الله: وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو الاستظهار على المعنى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب، لأنها إن كانت مشهورة فلا جرم أنها تكون حجة لغوية، وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية لأنها لا تكون صحيحة الرواية، ولكن من حيث إن قارئها ما قرأ بها إلا استنادا لاستعمال عربي صحيح، إذ لا يكون القارئ معتدا به إلا إذا عرفت سلامة عربيته، كما احتجوا على أن أصل الحمد لله أنه منصوب على المفعول المطلق بقراءة هارون العكسي الحمد لله بالنصب كما في الكشاف، وبذلك يظهر أن القراءة لا تعد تفسيرا من حيث هي طريق في أداء ألفاظ القرآن، بل من حيث إنها شاهد لغوي فرجعت إلى علم اللغة.
نعم، سيأتي تفصيل الإمام رحمه الله تعالى لعلم القراءات مستقلة، لكن الآن كون القراءات أحد استمدادات علم التفسير، يعني هل القراءات من استمدادات علم التفسير أو لا؟ نبقى هو الآن على أن كونها مستمد لا من جهة كونها أداء ألفاظ، وإنما من جهة إيش؟ كونها مثل الشاهد اللغوي. هذا الحقيقة الموضوع في قضية كون القراءات استمدادا يقع عليه إشكال من جهة، وهي أنه الآن هل القراءات، ونتكلم عن القراءات المتواترة، يعني هل القراءات الآن المتواترة هذه قرآن أو ليست بقرآن؟ فأقول أنه الآن القراءات نحتاج أن نقف عندها وقفة، نتكلم الآن أولا عن القراءات المتواترة، هل القراءات المتواترة قرآن أو ليست بقرآن؟ قرآن ولا لا؟ يعني القراءات المتواترة قرآن. إذا الآن ما دام القراءات المتواترة قرآن فهل هي من استمدادات العلم؟ إذا نظرنا إليها بين النظر لا تكون من استمدادات العلم، لأنه ما تكلمنا عن بس القرآن والقرآن، إذا نظرنا بنظر الطاهر بن عاشور ما تكون من استمدادات العلم. يعني الآن إذا كانت القراءات وقلنا قراءة القرآن هي خرجت أن تكون من استمدادات العلم، لأنه ما ذكر في استمدادات العلم تفسير القرآن والقرآن ولا لا، فإذا خرجت عن أن تكون من استمدادات العلم بناء على طريقة الطاهر بن عاشور. طبعا الطاهر رحمه الله لم يذكر هذا الشيء، ولكن أرى أنه مهما في أن ننتبه حتى في القضية العلمية عموما، نحن نتكلم عن القراءات يجب أن لما نتكلم عن القراءات المتواترة يجب أن نعلم أننا نتكلم عن القرآن، ليس القرآن شيء والقراءات المتواترة شيء آخر. يعني بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول لك القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، وليس بدقيق، ليس بدقيق إطلاقا، بل القرآن بل القراءات هي مجرد ماذا لو أردنا على ذلك، هي مجرد التعبير عن كيفية أداء ألفاظ القرآن، وهي قرآن في النهاية، فالتعريفات المستلاحية هذه لا تؤثر علينا في فهم حقيقة الأمر. إذا القراءات المتواترة قرآن، لماذا؟ لأننا إذا سمعنا القارئ يقرأ بقراءة قلم نقول هذا يقرأ قراءة ولا يقرأ قرآن؟ قرآن. وإذا سمعنا يقرأ برواية الدوري، برواية ورش، برواية حفص، برواية شعبان نقول يقرأ إيش؟ قرآن، ونقول هذا القرآن. فإذا القراءات هي مجرد البحث في تغاير الأداء، إذا غير الأداء وفي النهاية قرآن. طيب إذا كانت كذا فبناء عليه لا تدخل في هذا المجال. لكن القراءات الشاذة، القراءات الشاذة هل هي الآن قرآن أو ليست قرآن؟ طبعا القراءات الشاذة يجب أن ننتبه إلى أنها تنقسم إلى أقسام، في قراءات شاذة غير معروفة المخرج، غير معروفة المخرج، يعني تحكي هكذا قرئ قرئ، هذه مرتبتها في الاحتجاج مرتبة إيش؟ ضعيفة جدا، بل لو اسقطت لما ظهر. وفي قراءات منسوبة إلى علماء سواء من أتباع التابعين أو من التابعين أو حتى من الصحابة، وهذه المنسوبات إما تكون منسوبة بطرق صحيحة وإما تكون منسوبة بطرق فيها ضعف. طيب يعنينا نحن المنسوبة إليهم بطرق صحيحة أو فيها ضعف، يعنينا هذا النوع، أن في النهاية الآن في النهاية هي حجة لغوية وليست بحجة لغوية، هي حجة لغوية لأنها قرأت في عصر الاحتجاج باللغة. فإذا الآن مقامها مقام التفسير، يعني مثل ما ذكر هو أنها شاهد لغوي. فإذا نحن نستفيد من القراءة الشاذة التي من هذا النوع من جهة الاحتجاج للمعاني على أن أحد المعاني اللغوية، يعني على أن أحد المعاني اللغوية، لكن لا شك أنها أقوى حجة من الشواهد اللغوية الأخرى. إذا هذه مرتبتها إذا دخلناها في هذا المقام صارت كما ذكر لا تساوي علم اللغة، فترجع إلى النوع الأول في العربية. نعم. صوت لو سمحت. محل القراءة التفسيرية. طيب. أنا رأيي في قضية القراءة التفسيرية أنه لا يوجد، رأيي الخاص أنه لا يوجد قراءة تسمى قراءة تفسيرية. ستقول لي العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا هذا مثل أبي حيان وغيره، يقولون أن القراءة على التفسير. أنا في رأيي أنه لا يوجد قراءة على التفسير، بمعنى أن نقول من يقول قراءة على التفسير هل مرادك أنها قراءة قرآنية، يعني قراءة قرآن، أو هو تفسير؟ يعني ما هو مرادك بالقراءة التفسيرية؟ إن كان مرادك يقول لا هي تفسير وليست قرآنا فهذا مخالف للآثار. لماذا؟ لأننا حينما نرجع إليهم إلى من نقلوا هذا يقولون قرأ ابن مسعود، ما يقول فسر ابن مسعود، وإذا جاء إلى تفسير مسعود قال فسر ابن مسعود، فهم يميزون بين ما هو تفسير وما هو إيش قراءة، يفرقون بين هذا وبين هذا. فإذا جاءت قراءات شاذة عن ابن مسعود، عن أبي بن كعب، عن زيد، عن عثمان، وهي قليلة، عن زيد وعثمان قليلة جدا، أغلبها عن مسعود ثم عن أبي بن كعب، فنقول هذه قراءات شاذة، قراءات شاذة، بمعنى أنهم قرأوا بها هكذا. ومن أصدق الأمثلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في قراءة أبي الدرداء والذكر والأنثى، وهي قراءة ابن مسعود كما شهد له أحد تلاميذ ابن مسعود. هذه الآن قراءة صحيحة السند ولا صحيحة السند؟ صحيحة السند. فكيف يكون، ما هو وجه القراءة التفسيرية في هذا المقام؟ يعني لا وجه لها إطلاقا القراءة التفسيرية. طيب ستقول لي إذا من أين جاء مصطلح القراءة التفسيرية؟ نقول هذا تخريج من بعض العلماء، تخريج من بعض العلماء لإشكالية هذه القراءة الشاذة تسمى قراءة تفسيرية، لكن لا يلزم أن يكون هذا التخريج صحيحا، وإنما نقول هي قراءات قرأوا بها ولكنها شاذة. ولا نريد أن ندخل في قضية القراءات والكلام الطويل عليها في كيف شذت إلى آخر، لكن نقول من باب الفائدة تنتبهون دائما إلى نص الناقل من التابعين أو نتبع التابعين الناقلين للقراءات، لا يقول فسر ولا يقول هذه قراءة تفسيرية، يقول قرأ فلان كذا، سمعت فلانا يقرأ كذا، معناه أنه يقرأ قراءة، يقرأ قرآن، وليس أنه يقرأ إيش أو يتكلم بالتفسير. أما إذا فسر تختلف عندهم العبارة، تختلف عندهم العبارة. نعم. لا أعلى، القراءة الشاذة ستكون أعلى من الشاهد الشعري، يعني ستكون أعلى من الشاهد الشعري. طبعا القراءة الشاذة يقول أنها إيش تكون رويت بأسانيد صحيحة أو قد يكون فيها شيء من الضعف الذي لا يسقطها، تكون أعلى من الشاهد الشعري.
كانت مثلا عن الصحابة أو التابعين، الشاهد الشعري قد يكون مثلا
بالمعلقات. الصحابة والتابعين من العرب، من يحتج بقولهم، يعني ابن عباس ما هو عربي يحتج بقوله؟ خلاص. يعني تقادم الزمن في المعلقات ليس دليلا على أنه يقدم قول الشاهد الشعري في المعلقة على قول ابن عباس، قول ابن عباس مقدم لأنه أيضا من العرب. طيب هذا تقريبا ما يتعلق بقضية القراءة على إيجاز المشاهد، إن شاء الله تفصيل للإمام مستقل. نعم.
قال رحمه الله: وأما أخبار العرب فهي من جملة أدبهم، وإنما خصصتها بالذكر تنبيها لمن يتوهم أن الاشتغال بها من اللغو، فهي يستعان بها على فهم ما أوجده القرآن في سوقها، لأن القرآن إنما يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار لا لأن يتحادث بها الناس في الأسمار. فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت له الآيات من دقائق المعاني، مثل قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقوله: قتل أصحاب الأخدود، يتوقف على معرفة أخبارهم عند العرب.
نعم. أخبار العرب وممكن أن ندخل أيضا بها عادات العرب وأحوالهم. لو أدخلنا معها عادات العرب وأحوال العرب لا شك أنها من جملة المستمدات للتفسير في التفسير. لماذا؟ لأن عندنا بعض الجمل القرآنية لا تفهم على وجه الصحيح إلا بمعرفة هذه الأخبار أو الأحوال والعادات أو الأحوال والعادات. طبعا قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، المعنى ظاهر معروف، لكن إذا ذكر لك قصة هذه المرأة يتقوى عندك إيش المعنى. لكن قدر أصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود؟ هل يحتاج إلى معرفة قصة أصحاب الأخدود؟ وإن كان أيضا المعنى من حيث الجملة ظاهر. كذلك آيات أخرى كثيرة مثل الآية التي ذكرها قبل قليل عن فهم عروة، فهم عروة فهي مرتبطة بحال من أحوال العرب في فهمه لقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. لو تأملنا عروة فهم الخطاب من خلال ظاهره فهمه على معنى، لكن ليس هذا هو المراد، لأنه مرتبط بحال من أحوال العرب نبهت وعائشة على هذا الحال فاختلف فيه ماذا المعنى. وإلا فهم الفهم الظاهر فهم عروة صحيح لو لم يكن عندنا هذا الحال الذي نزل في الآية في شأنه. فيتبين من هذا أن معرفة أخبار العرب وأحوالهم وعاداتهم له أثر في فهم المعاني، فهو من المستمدات التي يرجع فيها في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر، يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم، وهي من أصول الفقه. فتحصل أن بعضهم يكون من مادة للتفسير.
فتحصل
أن بعضهم يكون مادة للتفسير، وذلك من جهتين: إحداهما أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة، أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة. وقد عد الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه، فلا جرم أن يكون مادة للتفسير. الجهة الثانية أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. وقد عد عبد الحكيم والآلوسي أخذا من كلام السكاك في آخر فن البيان الذي تقدم آنفا، وما شرحه به شارحاه التفتزاني والجرجاني، علم الكلام في جملة ما يتوقف عليه علم التفسير. قال عبد الحكيم: لتوقف علم التفسير على إثبات كونه تعالى متكلما، وذلك يحتاج إلى علم الكلام. وقال الآلوسي: لتوقف فهم ما يجوز على الله ويستحيل على الكلام، يعني من آيات التشابه في الصفات مثل الرحمن على العرش استوى. وهذا التوجيه أقرب من توجيه عبد الحكيم، وهو مأخوذ من كلام السيد الجرجاني في شرح المفتاح، وكلاهما اشتباه، لأن كون القرآن كلام الله قد تقرر عند سلف الأمة قبل علم الكلام، ولا أثر له في التفسير. وأما معرفة ما يجوز وما يستحيل فكذلك، ولا يحتاج لعلم الكلام إلا في التوسع في إقامة الأدلة على استحالة بعض المعاني. وقد أبنت أن ما يحتاج إليه المتوسع لا يصير مادة للتفسير.
نعم. عندنا الآن أصول الفقه. قال أنهم لم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم إلى آخر كلامه. الآن في قضية أصول التفسير، لو رجعنا يعني إلى أيضا قضية النظر من حيث الجملة، هل أصول التفسير يحتاجه المفسر أو يحتاجه المستنبط من خلال كلام الإمام؟ آسف، أصول الفقه معذرة، يحتاجه المستنبط، لأنه ذكر الجهة الثانية أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة المفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. إذا دخل المفسر في مرحلة الاستنباط فلا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم أصول الفقه. لكن إذا كان المفسر يريد أن يبين المعاني فقط فكما سبق أنه لا يحتاج إلى أصول الفقه. فإذا إنما يحتاج إلى أصول الفقه من دخل في استنباط المعاني، إنما يحتاج أصول الفقه من دخل في استنباط المعاني. لكن لا يعني هذا كما قلنا سابقا أنه لا يحتاج سورة فقه بجملتها، لا، لكن لا يحتاج تعمق فيها والتحرير فيها إلا من كان في هذا المقام. أما أن توجد بعض مسائل أصول فقه في مبادئها يحتاجها مفسر فهذا لا، لأن كما تلاحظون علم التفسير يشمل كثير من العلوم لكي يقوم المفسر به، لكي يقوم المفسر به. نعم. جيد، أحسنت. هو سيأتي لما نتكلم عن مادة الفقه، خلنا ننتقل ذكرني فيها عن مادة الفقه لم تطرق بها. يعني السؤال الأخ الذي يسمعه من يعني ليس موجودا، ويقول أن القرآن على أقسام، منها الحلال والحرام، والحلال والحرام لا يفهم إلا من طريق أصول الفقه. أقول هذا السؤال سنتطرق له عند الكلام عن لماذا لم نعد الفقه كما قال الإمام. طيب عندنا الآن بقي علم الكلام، الآن لاحظوا الآن أصول الفقه اللي هو رقم 4 بالنسبة لما ذكر الإمام، وعندنا علم الكلام اللي رقم 5 ولا لا؟ ليش 6؟ الآن فيما ذكر الآن أو ما تتبعتم أولا علم العربية، ثم رقم 2 الآثار، ثم رقم 3 القراءات، ثم 4 الأخبار، ثم 5. أحسنت، 5 اللي هو أصول الفقه. ليش؟ ثلاثة في ترتيبه هو الذي بشرحه لي، 5 الأصول و6 علم الكلام، 6 علم الكلام. طبعا كما تلاحظون انتقد مسألة عد علم الكلام من مستمدات المفسر، ولو ترجعون لبعض من كتب في شروط المفسر أو في أداب المفسر يذكر صحة المعتقد. وهنا قضية أيضا نحتاج إلى أن نلمسها، وهي أنه هل المعتقد له أثر في تغير معاني الكلام أو لا؟ سؤال، هل له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر، ما دام له أثر في تغير معاني الكلام فإذا لابد من النقاش في قضية المعتقد، لابد من النقاش في قضية المعتقد، وبينه بحسب المعتقد سيتغير معنى الكلام. نتكلم عن المعاني وليس عن مجال الاستنباط. مثل قول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل نفسر استوى باستولى؟ هذا بين معنى ولا لا؟ فإذا فسرنا استوى بمعنى استولى، فمن أين كان مستمد استولى؟ هل هو اللغة فقط أو المعتقد له أثر؟ المعتقد له أثر. وإذا من هذا الجانب نقول إن قضية علم الكلام أو العقيدة اللي هو التوحيد، العقيدة علم الكلام سمي ثاني، لا شك أن لها أثر في ماذا؟ في فهم المعاني، فيطبق فهم المفسر. وعلى حسب اختلاف الاعتقاد يختلف التفسير، يختلف المعنى في بعض المواضع، في بعض المواضع. فإذا قضية سلامة الاعتقاد مهمة في قضية فهم بعض معاني الآيات، وإن كانت في بعض القضايا قد لا تكون يكون أثر لأنها تكون خارجة عن الاختلاف. نعم، الذي بعده ننتهي من هذه الفقرة سريعا.
قال رحمه الله: ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير كما فعل السيوطي لعدم توقف فهم القرآن على مسائل الفقه، فإن علم الفقه متأثر عن التفسير وفرع عنه، وإنما يحتاج المفسر إلى مسائل الفقه عند قصد التوسع في تفسيره، التوسع في طرق الاستنباط وتفصيل المعاني تشريعا وآدابا وعلوما، ولذلك لا يكاد يحصر ما يحتاجه المتبحر في ذلك من العلوم، ويوشك أن يكون المفسر المتوسع محتاجا إلى الإيمان بكل العلوم. وهذا المقام هو الذي أشار له البيضاوي بقوله: لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من ضرعت العلوم الدينية، إلا من ضرعت العلوم الدينية كلها، أصولها وفروعها، وفي الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها.
نعم، الآن علم الفقه مرتبط بأصول الفقه. ما دام قلنا أن أصول الفقه لا يحتاج إليه إلا في مسائل، ناتي إلى علم الفقه، هل يلزم المفسر الذي يبين المعاني أن يكون أيضا عالما بالفقه؟ ننظر ماذا يبين المفسر، ماذا يبين المفسر. هل المفسر الآن يريد أن يبين المعنى الظاهر من الأحكام فدخل في باب بيان المعاني، أو يريد أن يشقق عليها مسائل مثل ما فعل القرطبي؟ فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة أصول الفقه ومعرفة أيضا علم الفقه، يعني يكون متبحرا في اصول الفقه وفي علم الفقه. اما اذا كان مجرد بيان المعاني اللي بمعاني الايات الظاهره، مثل قول سبحانه وتعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، هذه الان تحتاج الى علم الفقه؟ نقول لا، لا تحتاج الى علم الفقه، بمعنى انه حتى المفسر الذي لم يكن متمرسا في علم الفقه يكفيه ان يكون في هذا المقام ناقلا ما معنى الايه كما قال فلان او قال الاخر. لكن لو اراد ان يشقق انواع المطلقات والعده ومتى تكون عده واذا كانت كذا ماذا تكون، هذه التفصيلات تحتاج الى ماذا؟ لا شك نحتاج الى ان يكون متوسعا في علم الفقه. وما ذكره الامام في هذا التنبيه مهم جدا، مهم جدا، لعله حل السؤال اذا ذكرته. واضح الان؟ نعم.
قال رحمه الله: تنبيه، اعلم انه لا يعد من استمداد علم التفسير الاثار المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ايات، ولا ما يروى عن الصحابه في ذلك، لان ذلك من التفسير لا من مدده. ولا يعد ايضا من استمداد التفسير ما في بعض اي القران من معنى يفسر بعضا اخر منها، لان ذلك من قبيل حمل بعض الكلام على بعض لتخصيص العموم وتقييد المطلق وبيان المجمل وتأويل الظاهر ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة. ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في حرف لا عن أبي علي الفارسي أن القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى، نحو وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وجوابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، انتهى. وهذا كلام لا يحسن إطلاقه، لأن القرآن قد يحمل بعض آياته على بعض وقد يستقل بعضها عن بعض، إذ ليس يتعين أن يكون المعنى المقصود في بعض الآيات مقصودا في جميع نظائرها، بل هل ما يقارب غرضها. واعلم أن استبداد علم التفسير من هذه المواد لا ينافي كونه رأس العلوم الإسلامية كما تقدم، لأن كونه رأس العلوم الإسلامية معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال. فأما استمداده من بعض العلوم الإسلامية فذلك استمداد لقصد تفسير التفسير على وجه أتم من الإجمال، وهو أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكيم.
طيب، قول الآن اعلم أنه لا يعد من استمداده علم التفسير، من استمداد علم التفسير الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات. الآن لم يذكر قبل قليل أنها من المستمدات ولا لا؟ لأنه قال: وأما الآثار فالمعني بها ما نقل على النبي صلى الله عليه وسلم من بيان المراد من بعض القرآن في صفحة 23 في مواضع الإشكال والإجمال. وهنا قال أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات لا تكون من إيش؟ من الاستمدادات. ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك، أي في التفسير، يعني الآثار المروية عن التفسير عن الصحابة. قال: لأن ذلك من التفسير لا من مدده، لأن ذلك من التفسير لا من مدده. ولا يعد أيضا من استمداد اللي هو قضية تفسير القرآن من القرآن، أيضا أخرجها لحمل ما في بعض الآيات على بعض، فأخرج هذه كلها من استمداد علم التفسير. وهذا الموطن أنا بالنسبة لي في خاصة في الأول مشكل عندي، أنه كيف مرة أدخل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مستمد ومرة أخرجه، لأنه في بداية الكلام ويتكلم عن الاستمدادات قال علم العربية وعلم الآثار، ولما فصل في علم الآثار وأما الآثار فالمعني بها، ثم ذكر المرء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أخرجه من أن يكون استمدادا. كلامه عن المرء عن الصحابة أيضا ليس من الاستمدادات عن التفسير، لن نقول هذا صحيح. لماذا؟ إذا كنا قصدنا التفسير بالرأي، إذا كنا قصدنا التفسير بالرأي عن الصحابة بمعنى أنه ما أخذه الصحابة بآرائهم بالنسبة لهم، إذا أرجع منك بالقضية التاريخية بالنسبة لهم، هل قول الواحد منهم يعتبر استمدادا له؟ نقول لا، وإنما هو يعتمد على الاستمدادات ويفسر، يعني يعتمد على الاستمدادات ويفسر. ولهذا قلت لكم قبل قليل لما تكلم الإمام عن المنقولات اللي هي تعتبر منقولات بحتة، هذه لا شك أنها من استمدادات علم التفسير، لكن آراء الصحابة وهي كثيرة جدا، سبق أن طرحتها في هذا يعني قبل يومين تكلمنا عنها، فهذه بناء على طريقة الإمام في ترتيبه لا تعتبر من استمدادات التفسير بالنسبة لهم، وإن كان لما تشكلت تعتبر بالنسبة لنا من ماذا؟ من استمدادات التفسير. يعني بالنسبة لنا لا شك أن التفسير مروي عن السلف أحد استمدادات التفسير بالنسبة لنا، لكن تفسير واحد منهم بالنسبة له لا يعد من استمدادات التفسير، لا يعد من استمدادات التفسير بالنسبة له. واضح الفكرة هذه؟ طيب نعم. اي نعم. احسنت. يعني الاخ يذكر لك، يسمع الاخوة اللي على النت، يقول ان الفرق بين الموطنين ان الموطن الاول كأنه على التفسير بالسنة، يعني ما يستفيد المفسر، طيب، والثاني ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد فيه التفسير كذا، لكن المثال ذكره في الاول يخالف الفكرة ذكرتها، ولو كان سكت كان حملنا على هذا، لانه ذكر الخيط الابيض من الخيط الاسود وان تفسير نبوي مباشر. نعم. طيب هذا لكونه الأخ يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم كونه فسر بعض الآيات فهذه القلة لا يعد استمدادا، ولا لا؟ كان يرى أنه يعد استمدادا، لو نبه هو على هذا لزال الإشكال، لو نبه على هذا لزال الإشكال، لكن مرة يضعه استمدادا ويمثل عليه وفي الأخير يقول لا يعد استمدادا ما زال فيه إشكال، لكن على العموم احنا هذا الإشكال يعني خاص بالطاهر رحمه الله تعالى، لكن نحن فهمنا الآن ومجمل كلامه في أنه الآن عد لنا علوما هي من استمدادات المفسر، ويريد نرجع له سريعا وأنتم تتحملون وتعطوني فقط 10 دقائق لأن حتى فيه قضية نتكلم عنها قبل ما ننتقل. أنا أريد الآن أن نأخذ علم العربية من استمدادات مفسر أو لا؟ من استمدادات والآثار المنقولة نقلا بحثا ولاحظوا نقلا بحثا، يعني التي لازم لا رأي للمفسر بها من الاستمداد أو لا؟ طيب أخبار العرب كما قلت لكم الأحوال والعادات من الاستمدادات أو لا؟ من الاستمدادات. القراءات اللي قلنا عنها على حسب النوعين، نريد الآن ما هو الشيء الذي يعتبر من الاستمدادات؟ اي نعم الشاذة تعتبر من الاستمدادات المفسر. أصول الفقه، أصول الفقه يحتاجه المستنبط أكثر، فإذا لا يلزم المفسر إلا شيء من مبادئه. علم الكلام قلنا شرط لصحة فهم المعنى، يعني قد يكون شرطا لصحة فهم المعنى، والذي يجعلونه في بعضهم يجعلونه في شرط المفسر أو في أداب المفسر. هذا باختصار ما تكلم عنه الإمام الطاهر رحمه الله تعالى، واعترف أيضا على كون الفقه يكون أيضا استمدادا للمفسر. طيب قبل أن ننتقل للأسئلة، غدا في عندنا إمكانية أن نجتمع 3 أوقات، الفجر اللي هو الغد الأربعاء، الفجر والظهر والمغرب، ففي أحد يعترض؟ عشان ما يجمع إلا نقولنا، يعني هل في إشكال عند أحد منكم إنه يكون لأن الدرس غدا الشيخ اللي ما أذكر من الشيخ اللي الفجر؟ الشيخ خالد حفظه الله. الشيخ خالد حفظه الله ذا اليوم، فسأشهد أني آخذ مكانه الفجر، والظهر موعدنا كما هو، والمغرب أيضا سنكلم الشيخ عمر أنه يقلل، لأننا الخميس سأسافر نبنا نستأذن الشيخ عمر أنه يأخذ الخميس بدلا مني الظهر والمغرب، وأنا أخذ بدلا منه يوم الأربعاء، فيكون عندنا إن شاء الله 3 أوقات. فإذا غدا إن شاء الله يكون عندكم في ذهنكم نجتمع إن شاء الله الفجر والظهر وأيضا المغرب، ولعلنا نحن حقيقة ننتهي من الموضوع القادم، لأن الموضوع مهم جدا يتعلق بتاريخ التفسير وفيه فوائد نفيسة. الأسئلة على عجل، هذا سؤال جاء متأخر لطرح الجوائز جبت من الدرس يجرنا في جوائز لكن ننساها معلش. نأخذ على عجل. يقول ما رأيكم فيما يقوله بعضهم أن في القرآن بعض الكلمات ليست عربية بالأصالة بإذن غير واجب كلام العرب ومش عارف مثل زنجبيل وسلسبيل. طيب علشان ما أطيل فيها لي مقال في ملتقى للتفسير لعل الأخ يراجعه باسم اللي هو اللغة الأم لغة الاشتقاق عنوانه اللغة الأم لغة الاشتقاق إن شاء الله سيجد جوابا عن هذا. يقول نريد مثال على التفسير إيش التفسير غير المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الآن بعض المفسرين يجعله تفسير لقوله سبحانه وتعالى وجاء يومئذ بجهنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكلام لم يذكر هذه الآية. هذا مثال لهم. السؤال الثاني ما واضح للضبط والقلة الضبط والقلة والكثرة في المأثور هذا العلمات عليه لاحقا إن شاء الله. عصر الاحتجاج باللغة يذكرون إلى قرار 150 من يستشهد بأشعارهم، والكلام طبعا فيه كلام طويل يعني التحديد هذا، لكن في كلام يمكن يرجع إلى كتب فقه اللغة ويذكرونه كثيرا. في لعلنا ناخذ بعض أسئلة الإنترنت ونلعب أسئلة هذه الأخرى للغد. هذا في الإخوة في الجزائر كل أسئلة جاية اليوم جزائرية. هذا السؤال يقول هل يمكن أن يقال إن علم التفسير وأصوله مما يقال عن ما يقال عن سائر العلوم من تدرج تأصيلي يسمح طالب العلم أن يكون متمكنا، وماذا تنصحون طالب العلم البداء به من كتب أصول التفسير؟ ولا شك علم التفسير لا بد أن له من إيش من التدرج مثل غيره من العلوم، لكن لتأخر الكتابة في أصول التفسير أو لأن المكتوب بعض المكتوب لم يكن ظاهرا إلا في هذا العصر قد يكون موضوع أصول التفسير مما يحتاج إلى أن ينبه عليه. كتب علوم القرآن قد تكون أخذت مجالا أكبر، لكن أقول في أصول التفسير المبتدئ يجب أن ينتبه إلى طرق التفسير التي تكلم عن شيخ الإسلام وأنواع الاختلاف وأسبابه وكيفيه التعامل مع هذا الاختلاف لقواعد الترجيح. هذه ثلاث قضايا يعني الطرق والاختلاف أنواعه وأسبابه وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف سيجدها في كتب المعاصرين واضحة جدا. هذا يقول هل تعتقدون أن مثل هذه المقدمات لابن عاشور لا ينتفع بها إلا من كان له خلفية علمية في أصول التفسير وأنها مركزة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ فلا ينتفع بها في هذا الفن؟ هذا صحيح قطعا أن المقدمة مقدمة الطاهر رحمه تعالى المقدمة لا يستفيد منها المبتدئ، لكن الذي أراه أمامي الآن الأخ طبعا هذا يتكلم من جهة الانترنت الأخ محمد العنبري، فأنا أقول له الذين أمامي ولله الحمد لله من طلاب الجامعة الإسلامية ويعني ما شاء الله يعني فيهم تدرج في العلم ويفهمون هذا، لكن إذا دخل أو كان يسمع بعض من كان مبتدئا فأنا أقول طبعا لا يستفيد، لكن إن استفاد من شيء فالحمد لله، وإن استطاع أن يستفيد من ما هو أقل من هذا فلا بأس. هذا سؤال آخر. هذا السؤال أجبنا عنه بالأمس، كل أسئلة بدون أجبنا عنها بالأمس الأسئلة الأخرى هذه سؤال الأخ محمد بن علي خربوش وأيضا الأخ العنبري أجبنا عنها فيما مضى. إذن إن شاء الله غدا بإذن الله يكون عندنا هذه المواعيد الثلاثة، وسأؤكد عليكم إن شاء الله موعد الظهر وقد لم نسأل الشيخ عمر الآن، لكن سأؤكد عليكم إن شاء الله في موعد الفجر أو الظهر والله أنسى معي.